أخبار الأيام الثاني الأصحاح الخامس عشر. أخبار الأيام الثاني الأصحاح الخامس عشر. دعونا نبقي الكتب مفتوحة أمامنا لكي نتأمل في مقاطع كتابية أخرى بنعمة الرب في هذا الصباح. أقرأ مرة أخرى المقطع من العدد الثامن والعدد التاسع أيضا. فلما سمع آسا هذا الكلام ونبوة عوديد النبي تشدد ونزع الرجاسات من كل أرض يهوذا وبنيامين ومن المدن التي أخذها من جبل أفرايم وجدد مذبح الرب الذي أمام رواق الرب وجمع كل يهوذا وبنيامين والغرباء معهم من أفرايم ومنسى ومن شمعون لأنهم سقطوا إليه من إسرائيل بكثرة حين رأوا أن الرب إلهه معه. آمين آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. للتذكير فقط أقول أننا تأملنا في هذه السلسلة التجدد الروحي، تأملنا إلى الآن في مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى تحدثنا طبعا بعدما تحدثنا عن معنى التجدد، تحدثنا عن تجديد المملكة، تجديد ملكية المسيح على حياتنا. ثم تحدثنا عن تجديد المذبح انطلاقا من هذا النص، فتحدثنا عن المذابح التي يذكرها الكتاب المقدس، ولا مجال لإعادة ذكرها الآن، لكن أحث الذين لم يتمكنوا من سماع السلسلة من بدايتها أن يستحصلوا على شرائط التسجيل. تحدثنا عن تجديد المذبح، تحدثنا كما قلت عن مذابح العهد القديم بشكل خاص، المذابح المذكورة في الكتاب المقدس. ثم تحدثنا ليس فقط عن المذابح، لكن تحدثنا عن الذبائح، وهذا ما فعلناه في الأسبوع الماضي بنعمة الرب. تحدثنا عن ذبيحة عدم الكفاية البشرية وكفاية الصليب، وهذه كانت ذبيحة المحرقة. أما ذبيحة قربان الملء فكانت ذبيحة تتحدث عن التكريس الكامل والانتماء للمسيح. أما ذبيحة السلامة فتحدثت عن تقديم الشكر لأجل الغفران ولأجل الكفارة وتقديم العبادة والتسبيح لله. أما ذبيحة الإثم فذبيحة تتحدث عن استعادة العلاقة الصحيحة مع الله. والذبيحة الأخيرة التي تحدثنا عنها كانت ذبيحة الخطية، وهذه كانت ذبيحة التوبة والكفارة. اليوم بنعمة الرب سوف نتحدث ليس فقط عن مذبح المحرقة التي تقدم عليه كل هذه الذبائح التي ذكرت، لكن سنتحدث عن مذبح البخور. في بيت الرب كان هناك مذبحان. المذبح الأول هو مذبح المحرقة الذي كان خارج القدس، أما مذبح البخور فكان في القدس لكن خارج قدس الأقداس، تماما في الوسط أمام الحجاب الذي كان يفصل القدس عن قدس الأقداس. وكان هناك طقوس ترافق عملية ذبيحة البخور أو تقدمة البخور. أنتم تعلمون أو ربما لا تعلمون أن سبط لاوي، السبط الكهنوتي، كان مقسما إلى عشائر وعائلات وفرق، وكانت هذه الفرق مرتبة بحيث كانت تخدم في نوبات منتظمة تخدم في هيكل الرب لتقديم الذبائح. وكما تكلمت في الأسبوع الماضي كان هناك حاجة إلى أكثر من كاهن لتقديم الذبائح المختلفة. ولهذا كانوا ينقسمون إلى فرق بحسب عائلاتهم وعشائرهم، وفي كل يوم قبل شروق الشمس كانت تختار بالقرعة العشيرة والفرقة التي عليها أن تخدم في القدس أو في الهيكل ككل، وبشكل خاص في القدس أمام الرب. كانوا يختارون الفرقة، وبعدين في قرعة أخرى كانوا يختارونهم بالقرعة، وكان هناك قرعة أخرى لاختيار الكاهن الذي سيكهن أمام الرب بتقديم البخور. والكاهن الذي كانوا يختارونه كان يختار مساعدين له، واحد منهم كان يحمل المجمرة الجمر، والآخر كان يأخذ معه ما يوازي تقريبا أوقية من البخور. يعني كان الهيكل يستهلك في كل سنة 165 كيلو من البخور. هلأ إذا بتقسمون بيطلع في شوي زيادة، الزيادة كانت تقدم في يوم الكفارة، في يوم الكفارة. على كل كان يأتي هذا الكاهن مع مساعديه، وكانا يدخلان أمام الرب إلى القدس. وعندما كانا يدخلان عندما كانوا يدخلون أمام الرب إلى القدس كانوا يقرعون الناقوس، وهذه الإشارة، هذا الناقوس كان إشارة للشعب لكي يستعد للعبادة أمام الرب. وبعدين كان يدخل هذا الكاهن مع مساعديه ويقفان أمام مذبح البخور، يأخذ الجمر ويضعه على المذبح. المذبح كان تقريبا ذراع بذراع عرضه، كان مربع. كان يضع الجمر ثم يأتي الكاهن الآخر ويعطيه البخور، ثم ينسحب الكاهنان المساعدان إلى الخارج ويبقى هذا الكاهن لوحده لوحده. وعندما يعطي رئيس النوبة، يعني رئيس الفرقة، يعطي الإشارة، كان يقول قد حان وقت البخور، كان الشعب ينحني إلى الأرض ويسجد، وكان الكاهن يضع البخور أمام الرب ذبيحة، ذبيحة بخور، لكي يصعد منها رائحة البخور فيشتم الرب منها رائحة سرور ورضا. افتحوا معي الكتاب المقدس إلى إنجيل لوقا الأصحاح الأول لنقرأ عن هذه الحادثة تماما كما وصفتها لكم. في الأصحاح الأول من إنجيل لوقا نقرأ عن زكريا أبو يوحنا، وفي العدد الثامن من الأصحاح الأول يقول: فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله، كان إجا دور فرقته حسب عادة الكهنوت، أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر. فإذن كما شرحت لكم، عند اختيار الكاهن سائبت القرعة في ذلك اليوم قد وقعت على زكريا لكي يدخل أمام الرب ويكهن. هلا انتبهوا شو عم بيصير برا كمان. وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، كما قلت يقول رئيس النوبة قد حان وقت البخور، وكانوا يسجدون. هلا بينما كان زكريا لوحده هناك، كانوا انسحبوا الكاهنين اللذين معه، شو صار؟ ظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فهذه حادثة عملية إذا شئتم لما تكلمت عنه، عما يحدث في تقديم ذبيحة البخور. شو دور مذبح البخور؟ أريد أن نفهم هذه الأمور قبل أن نأتي إلى تطبيق عملي له علاقة بحياتنا في هذه الأيام. اذهبوا معي إلى سفر الخروج الأصحاح 30، سفر الخروج أصحاح 30، لكي نقرأ عن دور مذبح البخور. يقول الكتاب ابتداء من العدد الأول: وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصنط تصنعه. وفي هيكل سليمان صنع من خشب الأرز وغطي بالذهب. طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا يكون، وارتفاعه ذراعان، منه تكون قرونه. وتغشيه بذهب نقي، سطحه وحيطانه حواليه وقرونه. وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه، وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه، على الجانبين تصنعهما لتكونا بيتين لعصوين لحمله بهما. وتصنع العصوين من خشب الصنط وتغشيهما بذهب، وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة، قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث أجتمع بك. فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده. خليني أشرح شو معناته. كان يدخل الكاهن كل يوم صباحا عند تقديم ذبيحة البخور، كان في المنارة السرج، والمنارة كان ينفذ منها الزيت، فيفوت يزيد الزيت ويحط مرات افتيل جديد في الزيت لكي ينير القدس. فلما كان يعمل هالتصليحات وهذه العملية، كان أيضا يقدم ذبيحة البخور. وحين يسعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم. لا تسعد عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة، ولا تسكب عليه سكيبا. ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة. بتتذكروا أنا قلت في يوم الكفارة كان هناك ممارسات خاصة بالنسبة لمذبح البخور. من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة مرة في السنة يصنع كفارة عليه في أجيالكم، قدس وأقداس هو للرب. آمين. فإذن مذبح البخور كان مذبح مخصص لتقديم ذبيحة البخور، وكان هناك إذا شئتم ممارسة معينة أو صفات معينة تتصف بها هذه الممارسة. مثلا هذه الذبيحة هي ذبيحة دائمة، ذبيحة دائمة. وشدد الكتاب عن فم الرب في هذا النص: ذبيحة دائمة في أجيالكم، أي أنها ذبيحة مستمرة صباحا ومساء، صباحا ومساء. في كل يوم كانت تقدم ذبيحة البخور، إن كان في خيمة الاجتماع ومن ثم في هيكل الرب. بعدين هذا المذبح هو المذبح الوحيد الباقي في العهد الجديد. تذكرون الذين منكم حضروا معنا درس الكتاب يوم الجمعة، تحدثنا أن المسيح بذبيحة نفسه ألغى الضرورة لذبائح العهد القديم التي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي كلها، لأنه هو كل هذه الذبائح مجسدة في شخصه المبارك. لكن بقي مذبح البخور. اذهبوا معي إلى سفر الرؤيا، سفر الرؤيا الأصحاح الثامن. يقول الكتاب في عدد 3: وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح، أي مذبح، ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. مكان المذبح نفسه أمام مكان الحضرة الإلهية، كما كان في العهد القديم كذلك هو هنا مذكور في سفر الرؤيا أمام الحضرة الإلهية يقدم ذبيحة البخور. هلأ هذه المكانة مكانة مهمة في الكتاب المقدس لمذبح البخور، وهذا ما نقرأ أيضا في سفر الخروج الأصحاح 40 في العددين 26 27. اسمعوا هذه الكلمات: ووضع مذبح الذهب في خيمة الاجتماع قدام الحجاب، وبخر عليه ببخور عطر كما أمر الرب موسى. له دور في العبادة، دور مهم جدا، وهو المذبح الوحيد الباقي للعهد الجديد في حياة المؤمنين والكنيسة. طبعا هذه الخلفية لكي نستطيع أن نفهم ما هو مذبح البخور في أيامنا هذه. لماذا لا نجد في هذه الكنيسة مذبحا هنا أمام المنبر نقدم ونوقد عليه البخور؟ طبعا البخور رائحة عطرة ولا ضرر من إيقاده، إنما نحن نؤمن أن الكتاب يعلم صراحة أن هناك معنى أسمى وأشمل وأعظم من مسألة إيقاد بعض العطور المخلوطة فقط لكي يشتم الرب منها رائحة حسية ملموسة ومحسوسة، لأن الأمور الحسية تغيرت في العهد الجديد وانتقلت إلى أمور روحية. وهذا ينطبق على كل ناحية من نواحي العبادة. المسألة هي مسألة روحية. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو مذبح البخور، أو ما هو هذا البخور الذي نقدم على المذبح؟ اذهبوا معي إلى سفر الرؤيا مرة أخرى، إلى الأصحاح الخامس هذه المرة. سفر الرؤيا الأصحاح الخامس والعدد الثامن. ولما أخذ السفر، يتكلم هنا عن الخروف القائم كأنه مذبوح، يقول: ولما أخذ السفر خرت الأربعة حيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات، الجامات هي مباخر من ذهب مملوءة بخورا، هي شو؟ صلوات القديسين. صلوات القديسين. في الأصحاح الثامن الذي قرأنا منه يقول: فصعد في العدد الرابع دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. هي صلوات المؤمنين، هذا هو البخور الذي نرفع أمام الله. والصفات التي انطبقت على مذبح البخور يجب أن تنطبق على صلوات المؤمنين، وهذه هي المشكلة في هذه الأيام. هناك مسائل مهمة سوف نتطرق إليها الآن، لها علاقة بالطريقة التي بها نصلي، والتي بها نقترب من الله، والتي بها نقدم ذبيحة البخور أمام الرب، التي منها يشتم رائحة السرور والرضا. هناك مسائل مهمة. المسألة الأولى هي أن ذبيحة البخور هي ذبيحة يومية، ذبيحة دائمة. هل هذا الكلام ينطبق على حياة الصلاة؟ عندما قال المرنم في القديم: أما أنا فصلاة، نقولها مرات كثيرة، نرددها، نتحدث عن موضوع الصلاة، لكن موضوع الصلاة هو أعمق جدا وأبعد جدا من مسألة كلام نتكلم نحن من نحو الله وباتجاه الله وإلى الله. المسألة أبعد جدا، هي مسألة عبادة، هي مسألة ذبيحة. هل كنت تفكر أن صلاتك هي ذبيحة البخور التي تقدمها في كل يوم أمام الله؟ وإن كنت لا تقدم فأنت تكسر الناموس والشريعة الإلهية، لأن هذه الذبيحة هي ذبيحة دائمة في كل أجيالكم، ذبيحة دائمة. اسألوا دانيال الذي كان يصلي ثلاث مرات ووجهه متجه نحو أورشليم، يتحدث إلى الله، يعبد الله، يعترف بالخطية. صلاة دانيال التي يدونها الكتاب من أعظم الصلوات التي دونتها كلمة الله، ومن أروعها. هذه كانت ذبيحة بخور. هل صلواتنا ذبائح بخور أم أنها كلام يتردد يريد الله ويتمنى لو أننا لا نصلي؟ ما هو نوع الرائحة التي يشتمها الله من صلواتنا؟ هل يشتم رائحة الاستعجال؟ هل يشتم رائحة الأنانية؟ هل يشتم رائحة الملل والضجر والتكرار؟ هي صلاة دائمة في كل أجيالكم. اسألوا يسوع الذي كان يصعد إلى الجبل ويصلي، يقضي الليل كله في الصلاة. لا أريد أن أتحدث عن مدة الصلاة، إن كنا نقضي الليل كله أو نصف ساعة أو ساعة، لكن نحن نتحدث عن نوعية الصلاة. اسألوا بولس، ما هو نوع الصلاة الذي نقدم للرب؟ هل هو ذبيحة بخور في كل يوم بشكل مستمر؟ لما بيقول الكتاب صلوا بلا انقطاع، هل نحن نصلي؟ يعني هل أصل الكتاب أنه نحن نصلي على طول 24 بال 24؟ هل هذا هو المقصود؟ طبعا لا، لكن هو يعطي الأمر الإلهي الذي أعطانا إياه في ناموس موسى من آلاف السنين، ويقول أن هذه الصلاة يجب أن تكون صلاة دائمة في كل أجيالكم في كل يوم، صباحا ومساء كانت تقدم ذبيحة البخور. ما هو نوع الصلاة الذي نقدمه للرب؟ هل هي صلاة دائمة أو صلاة زوروني كل سنة مرة؟ ما هو نوع هذه الصلاة؟ الأمر الثاني الذي له علاقة بذبيحة البخور يخبرنا إياه الكتاب أيضا في سفر الخروج إصحاح 30 وقد قرأناه، يقول فيوقد عليه هارون. كانت ذبيحة فيها حريق موقدة، أي أن ذبيحة البخور كانت ذبيحة مكلفة مكلفة. يعني البخور اللي كانوا يحرقوه ما كانوا يقدروا يستعملوه تاني يوم، كان يحترق ويتبخر، فكان هناك كلفة. والصلاة التي لا تكلف لا قيمة لها يا أحبة، الصلاة التي لا تكلفنا، خلينا نصلي، ما في صلي يطول بتعب، وإذا تعبت شو المشكلة في التعب في الصلاة؟ شو المشكلة في الجهاد في الصلاة؟ يسوع كان يصلي ويخبرنا الكتاب أنه كان عرقه يتقاطر كقطرات دم، كان يجاهد في الصلاة يسوع. صلاة ما بتكلف، صلاة على الواقف 5 دقايق 10 دقايق منضل ماشيين، بدل ما ندخل أمام محضر الرب نقف أمام الحضرة الإلهية. في الماضي كان في حجاب، الآن قد مزق الحجاب ونستطيع أن ندخل أمام الله، أمام الحضرة الإلهية، ونسجد تماما كما كان يفعل الشعب، ونقدم للرب ذبيحة البخور. هذه هي ذبيحة البخور التي أقدمها لك يا رب، صلاتي قلبي عبادتي مشاعري أقدمها أمامك ذبيحة موقدة. وجعوك ركابك لأنك راكع، مش مشكلة، عندك مشاغل كثيرة والصلاة بدها تاكل من وقتك في كلفة وقت، مش مشكلة. ذبيحة البخور كانت ذبيحة مكلفة، وهذه مشكلة الكثيرين من المؤمنين في هذه الأيام أحبائي. وانعدام روح الصلاة والانكسار والعبادة أمام رب هو مشكلة الكثيرين من الكنائس، لأن ليس عندنا أي استعداد لكي ندفع كلفة الصلاة. ما عندنا أي استعداد، خليها تشتي برا شوي من خاف انتش. ما عندنا استعداد، خلينا نعترف، خلينا نعترف ما عندنا أي استعداد لكي ندفع كلفة الصلاة. تعمل اجتماع صلاة بيجيك ثلاثة، جيب لهم أيمن كفروني وشوف كيف القاعة كلها بتمتلي. مظبوط ولا لا؟ خلينا نحكي بصراحة، شوف كيف القاعة بتمتلي. لكن خلي يكون في اجتماع صلاة تكثر الأعذار والانشغالات والانزعاجات والتذمرات، وبعدين بيجيك اثنين أو ثلاثة. ليه؟ لأن اجتماع صلاة. وين ذبيحة البخور؟ ذبيحة دائمة في أجيالكم. والأمر الثالث والأخير، كانت ذبيحة دائمة، وكانت ذبيحة موقدة، وكانت ذبيحة عطرة. عطرة. يقول الكتاب: فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح. وبعدين يعطي أمرا إلهيا واضحا ويقول: لا تصعدوا عليه بخورا غريبا. يعني في بخور مقبول من الرب، وفي بخور غريب، في روح غريبة، نار غريبة. عندما تدخل أمام الرب لكي توقد ذبيحة البخور، ماذا يسيطر على قلبك؟ أي مشاعر تسيطر على قلبك وعلى فكرك؟ هل هي أفكار ومشاعر غريبة عن روح الرب، بعيدة عن روح الرب، لا علاقة لها بروح الرب؟ نفس الإصحاح، إصحاح 30، بيقول لهم، بيقول له لموسى، بيقول له: وقال الرب لموسى: خذ لك أعطارا، بعدد 34، ميعة وأظفارا وقنة عطرة ولبانا نقيا تكون أجزاء متساوية، فتصنعها بخورا عطرا صنعة العطار مملحا نقيا مقدسا. يعني بس كانوا يعملوا البخور يخلطوه من هالعطور هاي، كان يزيدوا عليه ملح. وتسحق منه ناعما وتجعل منه قدام الشهادة في خيمة الاجتماع حيث اجتمع بك، عطرا مملحا نقيا مقدسا. شو نوع ذبيحة البخور اللي بدنا نقدمها؟ عطرا مملحا نقيا مقدسا. قدس أقداس يكون عندكم. هلا لاحظ، بيقول لهم بعدد 37: والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنعوا لأنفسكم. ليش؟ يكون عندك مقدسا للرب، كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه. يعني كانت هذه الخلطة مخصصة للرب، ما بتعمل مثلها لحالك. بدك تعطر بيتك، جيب غير نوع عطور، وجيب غير نوع بخور، وجيب أي شيء آخر، لكن هذا يكون مخصص للرب، قدس للرب. للرب إلهك تسجد وإياه وعده تعبد. ما فيك تقدم ذبيحة البخور وقلبك يسجد لإله آخر. ما فيك تقدم ذبيحة البخور إن لم تكن هذه الذبيحة قربان البخور، إن لم يكن قربانا عطرا بأفضل العطور. قلبك نقي، قلبك مقدس، وإن دخلت والخطية في قلبك تدخل لكي تعترف، تقدم ذبيحة البخور أمام الرب وتستتر بذبيحة الخطية والإثم كفارة عن خطاياك، وترفع قربان البخور أمام الرب رائحة عطرة للرب وحده. قلبك للرب، مشاعرك للرب، صلواتك للرب، عبادتك للرب، للرب إلهك تسجد وحده من دون غيره. أحبائي، مذبح البخور لم يضعه الكتاب المقدس لكي يخبرنا كيف نعطر كنائسنا، لكن مذبح البخور موجود وسيبقى لكي يرينا كيف نصلي وكيف نعبد. ذبيحة البخور ذبيحة دائمة، ذبيحة موقدة، ذبيحة عطرة مملحة نقية مقدسة. هلأ السؤال، كيف بتقيم صلاتك وحياة الصلاة عندك بمقابل هذه الأمور؟ هل هي ذبيحة دائمة؟ هل هي ذبيحة موقدة مكلفة مهما كانت كلفتها؟ هل هي ذبيحة عطرة مملحة نقية مقدسة؟ شو رأيك؟ قيم حياة الصلاة واعترف للرب. لما بترجع لبيتك اليوم عند المساء، قدم ذبيحة المساء بخورا عطرا مملحا نقيا مقدسا للرب. أحبائي، علينا أن نجدد المذبح. تجديد المذبح لا يكون فقط بتجديد مذبح المحرقة، لكن يكون أيضا بتجديد مذبح البخور، مذبح الصلاة والانكسار والعبادة أمام الرب. دعونا نصلي.